أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تخريجات وجوب الموافقة القطعية، وقلنا النتيجة التي وصل إليها الشهيد الصدر رحمه الله أنه بناء على تبني قاعدة قبح القاضي بلا بيان لا مبرر عندنا للقول بوجوب الموافقة القطعية ولا بدية الإتيان بكلا طرفين، باعتبار كما قلنا بأن بناء على هذا المسلك الذي خرج من تحت هذه القاعدة من هو الجامع، والجامع بحده الجامع لا يقتضي أكثر من الاتيان بطرف واحد، إذ هذا الجامع مأخوذ كما قلنا عن نحو صرف الوجود، وما أخذ على نحو صرف الوجود لا يقتضي الجمع بين أطرافه حتى يتحقق، بل يتحقق بفرد من أفراده. وهذا يعني أنه هذه القاعدة كما قلنا البناء عليها يعني لا يجب الاتيان بصلاة الجمعة ولا يجب بصلاة الجمعة وصلاة الظهر معا، بل تجوز المخالفة الاحتمالية. هنا في هذه الحال قلنا الشهيد الصدر رحمه الله قال ولكن هذا القول بعدم وجوب الموافقة القطعية، قال أن هذا مخالف للحس المتشرعي، فأن الحس المتشرعي قائم والارتكاز المتشرعي قائم على أنه لا بد من الاتيان بكلا الطرفين حتى يتحقق الخروج من العهدة، إذ أن العهدة قد اشتغلت يقينا، والاشتغال اليقين يستدعي فراغ الذمة اليقين، والإتيان بأحد الطرفين ليس فراغا يقينيا إنما هو فراغ احتمالي، والفراغ الاحتمالي لا يكون في هذه الحالة مجديا في هذا المقام، يعني بالتالي تبقى الذمة مجهولة ولا يؤدي إلى فراغ الذمة. ومن هنا قال الشهيد الصدر رحمه الله تعالى لعله هذا من المنبهات على بطلان هذه القاعدة. في النهاية استدرك الشهيد الصدر رحمه الله يقول كل هذا الكلام الذي تقدم عندنا، وأنه بمقتضى المباني التي تقدمت أن العلم الإجمالي بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يقول كل ذلك فيما لو كان الكلام شبهة في الشبهة الحكمية، كنا نشك في حكم صلاة الظهر يوم الجمعة وفي حكم صلاة الجمعة يوم الجمعة، هل هي واجبة أو ليست بواجبة، فالشبهة شبهة حكمية. أما لو كان عندي الشبهة شبهة موضوعية وليست الشبهة حكمية عليكم السلام، فهل يا هل ترى العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية أيضا، بناء طبعا كل الكلام بناء على مسلك قبح العقابي بلا بيان، ولا نحن قلنا بناء على مسلك الشهيد الصدر رحمه الله ماذا تقتضي، ولكن أي باب من باب أنه بعد أن تتساقط الأصول المرجع من هو الاحتياط العقلي، والاحتياط العقلي في هذه الحالة يقتضي الاتيان بكلا الطرفين، إذ كل من الطرفين فيه احتمال التكليف، واحتمال التكليف في حد ذاته عند الشهيد الصدر رحمه الله منجم. فهنا إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية، كما لو قال لي المولى أكرم العالم كما مثل الشهيد الصدر، أنا هنا من ناحية الإكرام لا مشكلة عندي أبدا، ولكن وجد عندي شخص أشك في أنه عالم أو ليس بعالم، أو دارت العالمية بين زيد وبين عمر، هنا في هذه الحالة الشبهة ليست شبهة حكمية. لماذا؟ لأنه لا شك في وجوب إكرام العالم، غاية الأمر هذا العالم تردد أمره ما بين نفرين ما بين شخصين، فهل يا هل ترى يبقى العلم الإجمالي غير مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أم لا؟ هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أشار وذكر في نفس الوقت أن الشبهات الحكمية الموضوعية على قسمين، القسم الأول يكون الموضوع قد أخذ فيه قيد، هذا القيد يدخل في العقدة أيضا لأنه خارج عن العقدة. كيف؟ مثل هذا المثال، يعني الآن الشبهة الموضوعية أننا نحن قسمان، الأول يوجد قيد قد أخذ في موضوع القضية بحيث يكون قيدا في الواجب، فقطر عندكم أنتم إذا كان قيدا في الواجب يعني مما يؤخذ على عاطف المكلف تحصيله، وأن لا قسم آخر يوجد فيه قيد ولكن هذا القيد ليس قيدا في الواجب، قد يكون قيدا في الوجوب أو في الواجب والوجوب معا، يعني يوجد قيد لم يؤخذ في موضوع القضية، لم يؤخذ بمعنى بحيث يكون المكلف مسؤولا عن تحصيله، يعني بعبارة أخرى يعني يكون لا يكون لنعبر هذا التعبير يعني لا يكون قيدا في الواجب بل في الوجوب أو في المعنى. مثال الأول أكرم أو يجب، يجب إكرام العالم، تردد العالم بين زيد وخالد. الآن أين الحكم؟ هذا الحكم أين الواجب الذي هو مطالب الحكم؟ الإكرام، هذا الواجب المعبر عنه متعلق الحكم، هذا الموضوع. أي موضوع؟ هنا في هذه الحالة هذا الموضوع الذي نحن قلنا هذا قيد وين؟ أحسن، قيد في الواجب. فجاء المولى قال يجب إكرام العالم، فهل يجب إكرام مطلق الإكرام؟ هل يجب إكرام كل شخص؟ أم لا أن هذا الواجب مقيد بقيد، وهذا القيد من هو؟ هو قيد العالمية. نأتي إلى زيد، زيد أشوف هل هذا العالم أم هذا العالم؟ لا، ولكن يقين أحدهما هو العالم، لكن أيهما؟ لا أعلم. هنا في هذه الحال يجب إكرامهما معا، لماذا؟ لأن الذمة اشتغلت بوجوب الإكرام، وجوب الإكرام العالم، فأنا لو أردت أن أكرم زيد بعمل زيد ليس هو العالم فلكم قد انتفعتم، ولو كانت خالد لعله لا يكون هو العالم فلكم قد انتفعتم. فحتى يتحقق الامتثال والخروج من العهدة، عهدة التكفير، يجب إكرامهما معا، يجب إكرامهما معا. ما معنى هذا؟ يعني تجب الموافقة. حتى لو كنا من الظالمين بكفح عقابي بلا بيان، هنا الحكم ماذا؟ تام البيان، أعلم بالوجوب غاية الأمر. كما قلنا نحن هنا في هذه الحالة يوجد عندي فردان، أحدهما مشكوك التقييد أو مشكوك الاتصاف بالعالمية، فهنا في هذه الحالة ماذا يجب علي أن أفعل؟ يجب علي أن آتي
وأجرم كلا الطرفين حتى يتحقق الانتثال وتتحقق قرار تبذل. أما بالنسبة للقسم الثاني من الشبهات الموضوعية، يعني الآن الشبهات الموضوعية مثل ماذا؟ لو قلنا هذا أكرم، مثلا أكرم زيدا أو يجب في طريقة لهذه، يجب إكرام أو يجب الإكرام يوم عرفة. قلنا يجب الإكرام يوم عرفة، تردد عندي الأمر، يجب الإكرام طبعا الضيف الفقير أي شيء، ولكن أنا همنا الوحيد هو هذا، هو هذا الطيب، هذا الطيب قيد الميت، قيد في الإكرام، لا يجب الإكرام في كل أيام السنة، فقط في يوم عرفة، يجب الإكرام الهاشمي في يوم عرفة، ولكن يوم عرفة هل هو قيد في الواجب؟ الأمر لا يأتي فليس قيدا في الواجب، فإذا لم يكن قيدا في الواجب إما أن يكون قيدا في الوجوب فقط أو يكون قيدا في الواجب والوجوب، فلا ينطى على عاطف المكلف مسؤولية تحصيله. هنا في هذه الحال جاء يوم ولد فيه هاشمي شككت، هل هو هذا يوم عرفة يوم معين مثلا يوجد فيه هاشمي وهاشمي هنا في هذه الحالة، ويوم هذا اليوم أشك أنه هل هو يوم عرفة أو ليس، أو اليوم الثاني هو يوم عرفة هذا اليوم الأول، أو اليوم الثاني هو يوم عرفة، كما هو لو كان عندي هذا الاختلاف في أول الشهر. فهنا في هذه الحالة هذا اليوم يوم الاثنين مثلا شكاك هل هو يوم عرفة أو ليس بيوم عرفة، والهاشمي موجود الذي يجب إكرامه، ماذا علي أن أفعل؟ يجب وانت طبعا المثال كما قلنا قد ينصب بجهة، لا نعطي مثال آخر، ولكن هذا المثال قد ينصب بجهة، وهي أنه هنا في هذه الحالة يوجد عندي هنا يوم هذا اليوم الأول واليوم الثاني، يوم الاثنين يوم الثلاثاء، فيجب إكرام العالم فيهما، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة أعلم بأنه يجب علي الإكرام في يوم عرفة، وتردد عندي يوم عرفة ما بين يومين من باب الخروج عن هذا التكليف، هل يجب علي العفو؟ هل يجب علي أن أكرم الهاشمي في يوم الاثنين في يوم الثلاثاء؟ لا يجب، لا يجب، لأنه المفروض ما هو؟ أنني أكرم أن هذا القيد ليس داخلا في متعلق الوجود، يعني ليس قيدا في الواجب حتى تكون ذمتي قد اشتغلت به، أبدا، ذمتي اشتغلت بوجوب الإكرام، أما هذا القيد الذي هو ليس قيدا داخلا في الواجب فذمتي لا تشتغل به، فبالتالي في هذه الحالة لو أكرمت الهاشمي في هذا اليوم قد انتفلت، ولو أكرمت في هذا اليوم قد انتفلت، نعم، ولكن يلزم من هذا المخالفة الاحتمالية، والمخالفة الاحتمالية في هكذا نوع من القضايا لا مشكلة فيها. ومثال آخر مثل هو كما لو قال له في هذه الحالة إذا رزقت ولدا أو يجب أن تكرم الولد الذكر مثلا، إذا رزقت الولد الذكر، هنا في هذه الحالة ولد عندي ولد، لا أعلم بسبب أو لآخر أن هذا ولد أو هو بنت، هل يجب علي في هذه الحالة لأنني نظرت مثلا أنهم إذا رزقت ولدا ذكرا مثلا أذبح شاة، وإذا رزقت ابنا مثلا أن أتصدق بدينار، فهنا هل يجب علي أن أذبح شاة وأن أتصدق بدينار لأنه ولد لي ولد لا أعلم أنه ذكر أنثى؟ يقول لا، لماذا؟ لأن قضية الذكورية والأنثوية التي هي مرتبطة بالرزق بالولادة ليست داخلة تحت تكليف، يعني ليست قيدا من قيود الواجب، فإذا لم تكن قيدا من قيود الواجب في هذه الحالة لا يجب عليك في هذه الحالة تحصيلها، وليس لي مسؤولية، يعني لا تبقى على عاطفي مسؤولية تحصيل هكذا نوع من القيود. فاستدراك الشهيد الصدر رحمه الله عندما يقول أن الذي تقدم إنما هو بلحاظ الشبهة الحكمية وأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يقول نعم إذا كان عندي شبهة موضوعية وكان في هذه الشبهة الموضوعية هناك طيب قد أخذ في الواجب أي أخذ في متعلق الوجوب، فحينئذ في هذه الحالة تجد الموافقة القطعية. لماذا؟ خروجا من عهد التكليف. أما إذا كان عندي شبهة موضوعية القيد موجود ولكنه ليس قيدا مأخوذا في الواجب بحيث يبقى على المكلف عاطف تحصيله أو مسؤولية تحصيله، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية. هذا هو الاستدراك الأخير.
قال نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود، العالم الآن هو يمثل من القيود المأخوذة، لاحظوا الآن هو لن يقول أنه يوجد عندي قسمان، لكن هو من هنا المأخوذة في الواجب بين فردين، المأخوذة في الواجب أي في متعلق الوجوب الذي هو الإكرام، والعالم هو هذا القيد الذي أخذ في الواجب، وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور أي حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان. كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم، هذا القيد الإكرام ليس لأي أحد بل لخصوص العالم، قيد للواجب فيكون تحت الأمر. لماذا قال يكون تحت الأمر؟ لأنه تقدم عندكم سابقا في الدليل العقلي أن القيود على ثلاثة أقسام، قيود ترجع إلى الواجب، وقيود ترجع إلى الوجوب، وقيود ترجع إلى الواجب والوجوب معا. ما كان راجعا إلى الواجب هو الذي يدخل تحت الأمر وفي العهدة. أما إذا لم يكن داخلا تحت، إذا لم يكن قيدا للواجب بل كان قيدا للوجوب أي يؤخذ مفروض الوجود، أو كان قيدا للواجب والوجوب معا كما هو الحال في يوم عرفة، فحينئذ في هذه الحالة لا يتحمل المكلف مسؤولية تحصيله، فلا يدخل تحت الأمر ولا يدخل في العهدة. فيكون من هو الذي يكون قيد الواجب أي العالم تحت الأمر وداخلا في العهدة. فالآن يأتي ويقول إذا أكرم الزيد أشك في تحققه، كما لو كان شخص قد كلف بالوضوء بصلاة عن وضوء، إذا في هذه الحالة تردد أمره أنه متوضئ أو غير متوضئ، هل يمكن أن يقدم على الصلاة لأنه يشك؟ الآن لو صليت بهذه الكيفية وبهذه الحالة ذمة اشتراط بصلاة عن وضوء، فأنا أشك في هذه الحالة في فراغ الذمة بهكذا نوع من الصلاة. الآن هو كذلك الأمر، الذمة قد اشتغلت بالإكرام المقيد بالعالم، ولو أكرم الزيد المشكوك في هذه الحالة أنه عالم أو لا يستدعي عالم، فحينئذ أشك في فراغ الذمة، واشتغال اليقين يستدعي فراغ الذمة اليقيني، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين. وهذا كما قلنا مقتضى قاعدة إن الشغل اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، وجوب الاحتياط حينئذ خروجا عن عهدة التكليف. أما القسم الثاني فهو هذا من القيود المأخوذة في الواجب، أما لو فرضنا أنه كان عندي شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من قيود مأخوذة في الواجب، لا الغير مأخوذة في الواجب، كما لو كان قيد في الوجوب أو في الوجوب والواجب معا، فحينئذ الشبهة الموضوعية هنا لا تقتضي، العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية لا يقتضي وجوب الإتيان بكلا الطرفين، حيث إنه في هذه الحالة الذمة بماذا تكون قد اشتغلت؟ بالإكرام، اشتغلت فقط بالإكرام، يعني يجب الإكرام، إكرام الهاشمي. أما أنه في يوم عرفة أو أنه إذا كان بنتا أو صبيا فهذا لم تشتغل به الذمة، حتى نقول إذا فعل وأطعمت أو تصدقت أو أكرمت في هذا اليوم مثلا فأشك في فراغ الذمة. لماذا؟ لأني لا أشك في فراغ الذمة بل أتيقن من فراغ الذمة، إذ الذمة فقط اشتغلت لماذا؟ بوجوب الإكرام. أما أنه في يوم عرفة أو أنه إذا كان صبيا أو بنتا فهذا مما لم تشتغل به حتى نشك في فراغها، فيكون في هذه الحالة من باب التمثيل سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا تكليف ولا عهد بهذا القيد حتى أشك في فراغ الذمة به. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. نحن قلنا عندما دخلنا في هذا البحث أن البحث في قاعدة الاحتياط أو منجزية العلم الإجمالي في ثلاثة مباحث أو فصول، والفصل الأول فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول كان في أصل قاعدة المنجزية ومقدار حدودها. الأمر الثاني وهذا الذي تقدم عندنا وتبين عندنا على جميع المباني والمسالك أن العلم الإجمالي بقدر متيقن قد نجز الجامع فقط، وحينئذ نريد أن نبحث في حدوده، هل يقتضي وجوب الاتيان وحرمة وجوب الاتيان بكلا الطرفين أم لا؟ تبين عندنا أنه بحسب المباني التي تقدمت لا يقتضي وجوب الاتيان بكلا الطرفين، وإن اقتضى حرمة المخالفة أي حرمة تارك كلا الطرفين، فصار عندي العلم الإجمالي لحد الآن ينجز الجامع واحد، ويقتضي حرمة المخالفة القطعية اثنين، ولا يقتضي وجوب الموافقة القطعية ثلاثة. هذه ثلاثة نتائج وصلنا إليها في الأمر الأول إلا في الشبهة الموضوعية. الآن الأمر الثاني كان في ماذا؟ كان في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي، وعبرنا تعبير هناك على تعبير الشهيد الصدر رحمه الله، هو البحث عن مدى مانعية العلم الإجمالي من جريان الأصول المؤمنة في أطرافه، بحيث أنه في هذه الحالة هل يشكل العلم الإجمالي مانعا يمنع من الترخيص في تلك كلا الطرفين أم لا. هنا في هذه الحال البحث الأول قد تقدم كله، يعني في بحث القطع تعرض شهيد الصدر رحمه الله تعالى لهذا البحث، وهناك قال أن المشهور، أو قبل أن نقول المشهور حتى نبين الأول البحث في أي شيء هناك الآن، والآن عن ماذا بحث. أولا لابد أن نعلم بأن الأصول الشرعية على قسمين، القسم الأول أصول شرعية ماذا؟ مؤمنة، وأصول شرعية منجزة. هنا في هذه الحالة بحث شهيد الصدر في بداية الحلقة الثالثة في بحث القطع عن هذا الأمر، أنه هل العلم الإجمالي إيمان يشكل مانعا يمنع من جريان الأصول الشرعية المؤمنة يعني الترخيصية في أطرافه أم لا. ذكر هناك أن المشهور على ماذا؟ المشهور قال هناك بعدم جواز أو عدم جريان الأصول الترخيصية في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني في عبارة أخرى قال بأن العلم الإجمالي مانع من جريان الأصول الترخيصية في أطرافه. لماذا؟ هنا
لأنه
أحسن. فالقول به كما لو كان عندي هكذا مثلا صلاة علم إجمالي بأحد إحدى الصلاتين، عندي جمعة عندي ظهر، لو جرت البراءة هنا وجرت البراءة هنا سوف يأتي هنا تلك كلا طرفين، يعني سوف يؤدي إلى المعصية. لماذا؟ لأنني أعلم علما إجماليا بإحدى الصلاتين،
فعندما نقول بجريان الرسول التخصيصية في كلا الهما سوف أقول في هذه الحالة الذمة ليست مشغولة بشيء، والحالة الذمة يقينا قد اشتغلت بعدة طلبين. فلذلك هناك مشهور، وذكر الشهيد الصادق أن المشهور قال بأنه لا يمكن جلب ترخيص في تلك كلا الأطراف، لأن الترخيص في تلك كل الأطراف هذا ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح. فمن هنا في هذه الحالة منعوا من جريان الأصول الترخيصية المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، وهذا الذي عبروا عنه بالمحذور المحذور الثبوتي. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ناقش هنا، هذا موضع نقاش عند الشهيد الصدر، وقال في هذه الحالة صحيح أن العقل يقول بأنه لا يمكن جريان باعتبار أنه تقيم في المعصية، لا يمكن جريان الأصول الترخيصية لأنه سوف يؤدي إلى ترخيص المعصية، ولكن نحن نسأل هنا هل يرحمكم الله هل حكم العقل بذلك حكم منجز أم أنه حكم معرض؟ لا أحد يدعي بأن حكم العقل حكم منجز، لأن الأحكام العقلية ليست أحكام منجزة، إنما هي موقوفة على عدم ورود شيء أو ورود ترخيص مثلا من الشارع أو أمور، أو على عدم ورود شيء من قبل الشارع الذي هو بيده مقاليد الأمور. فهنا في هذه الحال بما أن حكم العقل ليس منجز هنا بل موقوف على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع، فهناك في هذه الحال يقول الشهيد الصدر بما أن هي قضية عقلية، والقضية العقلية ليست منجزة بل معلقة على ورود الترخيص، فلو قال الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلم، فهذا ورد ترخيص، فيرفع موضوع حكم العقل. موضوع حكم العقل ما هو؟ قبح المعصية، صحيح يقول يرفع المعصية. فهناك في هذه الحالة ماذا يقال بهذه المقالة؟ قال لأن المفروض أن حكم العقل في قبح المعصية فرع أن يكون هناك حق للمولى، حق طاعة للمولى في هذا الموضوع. فإذا كان المولى الذي هو له حق الطاعة قد تنازل عن حقه، فأين ورد العقل؟ فالعقل لا دور له في هذا الموضوع، بل يرتفع حكم العقل والدفاعي موضوعه، إذ موضوعه معلق وليس موضوعه حكمه هو. العقل حكمه معلق وليس حكمه منجز. فإذا كان حكمه معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع فالترخيص موجود، وهذا القبح الذي تقولون به فرع أن يكون للمولى حق الطاعة في هذا المورد، والحال أن صاحب الحق قد تنازل عن حقه، فهنا في هذه الحالة كيف تقولون به أن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ترخيص بالمعصية؟ فالمعصية ما هي؟ هي التعدي عن حق المولى، والمولى يقول أنا تنازلت عن حقي، فلا يصدق التعدي. فلذلك كان يقول الشهيد الصدر انه لا محذور ثبوتي، يعني يمكن للشارع حينئذ ان يتنازل عن حقه ويرخص في المخالفه القطعيه، الا ان المشكله وين؟ المحذور الاثباتي. المحذور الاثباتي يعني بمعنى ماذا؟ ما هو المحذور؟ يعني بمعنى في هذه الحالة أنه لو نحن نريد أن نقول بجواز المخالفة القطعية، هذا ما معناه؟ معناه أن الشارع قدم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، لأنني أعلم هنا هذا غرض إلزامي، غرض إلزامي، وهنا بجريان البلاغة غرض ترخيص. فلو قلنا بجريان البلاغة هنا يعني بإمكانية جريان الأصول الترخيصية في جميع الأطراف سوف يؤدي إلى تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، وإن كان هذا ممكن عقلا ولكن عقلانيا، العقلاء إذا كثر الأمر بين الأغراض الترخيصية والأغراض الإنسانية ليس المعروف بينهم وليس المعروف بينهم أنهم يفردون أو يقدمون الأغراض التخصصية على الأغراض الإنسانية، بل نرى في هذه الحالة دائما أن الأغراض الإنسانية هي موضوع اهتمامهم وليس الأغراض التخصصية. فمن هذا الشهيد الصدر يقول: أنا وإن كنت أرى محذور ثبوتي، ولكن المحذور الإثباتي موجود. فلذلك كان يقول بالإمكان العقلي والاستحالة العقلائية. بالإمكان العقلي أن يمكن للمولى أن يرخص في المخالفة القطعية، ولكن عقلائيا لا يمكن. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى تقديم الأغراض التخصصية أو الأغراض الإنسانية. فلذلك في هذه الحالة الشهيد الصدر يكون مع المشهور، ولكن يختلفان من ناحية. المشهور يرى أن المانع من جريان الأصول الشرعية في جميع الأطراف هو ثبوتي، بينما المحذور عند الشهيد الصدر إثباتي. وهو طبعاً نفس النتيجة، ولكن الطريق طبعاً مختلف. هذا الذي تقدم هناك كان في هذه الزاوية. هذا وين وين؟ في القضاء. أما هنا فلا يريد أن يبحث عن القضية أبدا، لأنه يتكل على ما تقدم عندنا طالما. ولذلك أشار باختصار كما نحن أيضا أشرنا باختصار. الكلام كل الكلام الآن في الأصول الشرعية المنجزة. مثل ماذا الأصول الشرعية المنجزة؟ اشتراك
استصحاب
كذب. هل يا حسر فيما لو كان عندي علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي له أطراف متعددة، هل يمكن العلم الإجمالي نشد ونشد بحدنا، هل يمكن جريان الأصول المنجدة في أطرافه أم لا؟ في جميع الأطراف أم لا؟ مثل ما لو فرضنا أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الأواني، كان يعني أنا نفرض هذا الفرض، كان عندي 10 إناءات أو 5-6 المهم كانت متنجسة، كانت متنجسة، الحالة الطابقة هي النجاسة. لابد أن نفرض حالة ما عرض الطهارة على بعضها، عرض الطهارة على بعضها. الآن بعد أن عرض الطهارة على بعضها صار عندي نجاسة، نجس واحد. أو بعبارة أخرى، خلينا هذا الكتاب بعدين نطرحه إن شاء الله، ولكن كان عندي هنا متنجس 10 أواني، عرضت النجاسة على بعضها. الآن عرضت الطهارة على بعضها. الآن كل واحد من هذه الأواني الحالة الطابقة نجاسة، المشكوك الطهارة. أنا في هذه الحالة قد في بعض الأحيان أعلم بالنجاسة الجميع فيكون عندي علم بسيط، يعني قبل العلم يكون عندي علم بسيط بالنجاسة الجميع، عرض الطهارة على تحيها، فحينئذ بمقتضى الاستصحاب لابد أن نحكم بنجاسة الجميع، لأن كل إناء من هذه الأواني مشكوك نجاسة. لما تعلق العلم الإجمالي بنجاسة أحدها حتى يصير عندي علم إجمالي، نجاسة أحدها مقتضى العلم الإجمالي. الإجمالي عدم جواز ارتكاب جميع الأطراف مقتضى العلم الإجمالي. عرضت الطهارة على بعضها. نأتي الآن إلى هذا الإناء. الآن هذا الإناء نجد بحكم من؟ على جواز ارتكاب هذا الإناء. هل بحكم علم التفصيل الفعلي بالنجاسة أم ببركة العلم الإجمالي؟ بركة العلم الإجمالي. فآتي إلى هذه الطهارة التي عرضت على بعضها. هنا في هذه الحالة صرت أعلم. هاي علما إجمالية بنجاسة هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو بطهارة هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. فقد عندي أطراف العلم الإجمالي ثانية. أطراف العلم الإجمالي تدور ما بين نجاسة أحدها وطهارة أحدها. هنا في هذه الحالة هل يمكن للشارع أن يقول بنجاسة الجميع تحكيما للاستصحاب بحيث نقول حينئذ أن الاستصحاب يجري في جميع الأطراف أم لا؟ هناك ماذا كنا نقول؟ هل يمكن القول بجراية البراءة في جميع الأطراف أم لا؟ فهنا في هذه الحالة سواء كنا نعلم علما تفصيليا بالنجاسة أو كان العلم ببركة العلم الإجمالي أو حتى لو كان ببركة الاستصحاب حتى لو كان بإخبار الثقة فالنجاسة متحققة ونجاسة أحد الإناءات لا كل الإناءات. أنا بالأصول المنجزة بعد أن نعلم بعلوم الطهارة على حدها أصبحنا نشك في طرف بكل طرف من أطراف العلم الإجمالي بأن هل هذا هو الطاهر أو المتنجس؟ هل هذا الطاهر أو المتنجس؟ فأركان الاستصحاب موجودة. علم صادق يقين صادق ولو كان يقينا أقدم عندكم الحركة الثانية والثالثة سواء كان يقين وجداني أم يقين تعبدي. ولو كان عندي يقين تعبدي ويقين التعبد من أين يأتي؟ من استصحاب يأتي من خلال خبر الثقة. هذا هو اليقين التعبد. واليقين الوجداني كما أنا لو شاهدت النجاسة بعيني. فحينئذ في هذه الحالة هذه الأطراف موجودة مشكوكة في النجاسة مشكوكة في الطهارة بعد العلم بنجاستها فأركان الاستصحاب موجودة. فإذا كانت أركان الاستصحاب موجودة فيجري الاستصحاب في هذا الإناء وفي هذا الإناء وهذا وهذا يعني تجد بحسب الفرق يجب الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي. فيكون في هذه الحالة ماذا؟ حينئذ إذا أجرينا الاستصحاب خلفنا من؟ خلفنا الحكم الواضح لماذا؟ بوجود طهارة، نعم بوجود طهارة. واضح؟ فجريان الاستصحاب في جميع الأطراف لأن كل طرف من أطراف العلم الإجمالي حينئذ جامع من أركان الاستصحاب إلا أن جريان الاستصحاب في جميع الأطراف سوف يتصادم مع علمنا الواقعي مع علمنا اليقيني التفصيلي بوجود أحد لناس طاهرة. فهل هذا يشكل مانعا يمنع من جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف أم لا؟ فطرحت الصورة صار عندي بحسب الظاهر كل الأطراف متنجسة وبحسب الواقع يوجد عندي طرف طاهر. أنا شهيد الصدر يقول المشكلة كل المشكلة كانت في الأصول الشرعية التخصيصية أما في الأصول المنجسة أما الأصول المنجسة يقول لا مشكلة لا من ناحية المحذور الثبوتي ولا من ناحية المحذور الإثبات. حتى لو أردنا نحن أن نحاكم محذور الثبوت هناك ماذا كان؟ التقييد في المعصية. هنا في هذه الحالة يوجد عندي معصية. عندما يقول المولى مثلا هنا اجري الاستصحاب وهنا 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 هل يلزم منه في هذه الحالة معصية؟ لا يلزم منه معصية. ولو كان هناك عندي أنا طاهر هل الأمر التقييدي يقتضي يجب الاتيان به؟ هل يجب ارتكابه؟ لا
يجب.
إذا كان الله عليه وسلم ويطور في الأرض على الزوج. أيه إذا كان؟ لا هذا سنبحثه إن شاء الله. هل بس حتى نخلص من هذا المحلول
الشروط؟
فمن ناحية ثبوتا لا يظهر منه معصية. لماذا؟ لأن المفروض حسب الفرض أن جريان الاستصحاب ورسول المنجزة سوف لن يؤدي إلى الوقوع في المعصية، غاية ما سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترك ما رخص فيه، وترك ما رخص فيه ليس معصية. فعند المشهور لا محذورة ثبوتية. المحذور الإثباتي عند الشيخ الصدر ما هو؟ أن العقلاء إذا قلنا بتقديم الأنثى جريان الأصول الترخيصية سوف يؤدي إلى تقديم الأصول الترخيصية على الأصول على الغرائز الإلزامية، يعني سوف يؤدي إلى تقديم الغرض الترخيصي على الإلزام. هنا في هذه الحالة هل يوجد عندي غرض إلزامي؟ نعم يوجد غرض إلزامي. ما هو الغرض الإلزامي؟ الاجتناب عن المتنجس. الغرض الترخيصي جواز ارتكاب الزنا لأن الله حق الوقت، فلو قدمت الاستصحاب الذي هو غرض إلزام على غرض تقليدي هل يخالف أنه هو غرض من العقلاء أم بحسب مقتضى لارتكاب العقلاء؟ بحسب مقتضى لارتكاب العقلاء، لأن الاستصحاب سوف ينتج عندي ماذا؟ المنع من الارتكاب، يعني أمر إلزامي غرض إلزامي، فيكون الغرض الإلزامي هو المقدم على غرض التقليدي. فلا المحذور الثبوتي ولا المحذور الإثباتي موجود في الأصول المنجزة، إلا أنه نتجت عندنا مشكلة أخرى. هذه المشكلة الأخرى هذه التي أشرنا إليها، وهي أنني أعلم عندي علم تفصيلي بطهارة حديثة، وعندي علم إجمالي هنا في هذه الحالة أو نقول نتيجة العلم الإجمالي، أنا أقول العلم الإجمالي عندي علم تفصيلي في أحدها، ومقتضى العلم الإجمالي الحكم بنجاسة جميع الأطراف بعد جريان الاستصحاب. هنا بما أن دفعنا المحذور الثبوتي والمحذور الإثباتي يأتي عند مشكلة ثانية. هذه المشكلة ما هي؟ أن هذا التصادم، يوجد عندي تصادم ما بين العلم الإجمالي، بين العلم التفصيلي بطهارة أحدها، وبين مقتضى العلم الإجمالي وجريان الاستصحاب هو الحكم بجميع بنجاسة جميع الأطراف. هنا قد يدعي مدعي انه يوجد عندي مانع من جريان الاصول الترخيصية الاصول المناجدة. لماذا؟ يقول لانه محذور ثبوتي ومحذور اثباتي. اما المحذور الثبوتي فيقول لانه لو قلنا بجريان الاصحاب في جميع الاطراف سوف يتحقق التصادم ما بين مقتضى العلم الاجمالي بعد جريان الاصحاب الذي يبطل الحكم بنجاسة جميع الأطراف مع العلم التفصيلي بطهارة أحدها. هنا العلم التفصيلي تمام الواقع، يعني من الواقع نعرف من الذي بطهارة أحدها. واضح؟ الاستصحاب حكم ظاهري أم لا؟ حكم ظاهري. فصار عندي تصادم بحسب هؤلاء، تصادم ما بين الحكم الظاهري بنجاسة الجميع وبين الحكم الواقع بطهارة أحدها. واضح؟ فهنا هذا في نظرهم أن القول بجريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف سوف يتولد عندي هذه المشكلة، مشكلة التصادم ما بين مقتضى الأصحاب ومقتضى العلم التفصيلي. يقول الشيخ الصدر هذا المحكم الثبوتي ليس بتام. لماذا؟ لأنه ما مرادكم بأن هناك تصادم ما بين مقتضى الاستصحاب الذي يقول بنجاسة جميع الأطراف وبين مقتضى العلم التفصيلي بطهارة أحدها الذي هو الحكم الواقع؟ هل مرادكم أن حكم الواضحين خلينا نعبر عن هو التلخيص الحكم الظاهري هل مرادكم انه سوف يؤدي الى التضاد ما بين الحكم الواقعي الذي نعلمه وهو طهارة احد الاواني والحكم الظاهر الذي يقتضي الاجتناب او يقتضي الالزام بالنسبة للأطراف؟ يعني هل هناك تضاد بينهما مضاد للحكم الواقع والحكم الظاهر؟ يقول الشيخ إذا كان مرادكم من التصامم هو الوقوع في التضاد والتناقض ما بين مقتضى الحكم الواقعي ومقتضى الحكم الظاهر نقول نحن صادقون تقدم هذا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر وقلنا بأنه لا مضاد ولا مناقضة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر طالما أن الحكم الواقعي له ناشئ من ملاك خاص بينما الحكم الظاهر ليس له ملاك خاص إنما يجعل فيه بمقتضى ماذا؟ تفضيل الملاك أهم فإذا كان الحكم بنجاسة جميع الأطراف الذي هو الحكم الإلزامي هو أهم عند الشارع فحينئذ في هذه الحالة يفضل الحكم الظاهر على الحكم الواقعي ولا تفوت مصلحة المصالح بحكم الواقع لماذا؟ لأن حسب الفرق أن مصلحة الحكم مصلحة الإلزام أقوى من مصلحة الترخيص فإذا كان أقوى من مصلحة الترخيص فلا يكون شيء على الكلام فيكون الشيء بالضبط إذا كان مرادكم هو هذا أن التصادم هو عبارة عن التضاد ما بين الترخيص وبين الإلزام نقول الترخيص حكم الواقعي والإلزام حكم الظاهري ولا مضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري وإن كان مرادكم لا ليس من هذه الناحية ولكن نحن لا نقول به مضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري نقول أن مقتضى الحكم الواقعي ما هو إصلاح الأعمال المكلفة لأنه مرفق له كيف يفعل كيف يشاء ويحلو له يعني إذا أراد أن يرتكب هذا الإناء الطاهر ويتوضا منه أو يشرب منه لبن وإذا أراد أن يتركه لبن فهو له مطلق العناد في التصرف بهذا الأمر ومقتضى الحكم الواقع الظاهري ما هو؟ الاجتناب يعني التحرك نحو التركيب التحرك والاجتناب التحرك والاجتناب والترك فهذا يقول له انت مخلف تدهير وهذا يقول له لا انت محجوز عليك فهذا يقتضي ان يتحرك كيفما يشاء وهذا يقتضي ماذا ان لا يتحرك الا في ضمن دائره وهو ان لا تستفك من فمن ناحيه التحرك يعني ناحية استتباع الحكم الواقعي لإطلاق الأعمال واستتباع الحكم الظاهري للمنع من الارتكاب والترك والتحرك نحو الفعل فوقع المضاد يعني الواقع أن واحد يقول له تحرك وواحد يقول له لا تتحرك إذا كان مراد أن التصادم الناتج من جريان الأصول المناجدة بجميع الأطراف هو هكذا النوع من التصادم يقول شهيد الصدر في ذلك هل المعلوم أن الحكم الواقعي هل نعلمه بعينه أم ضمن الأطراف العلم الإجمالي؟ ضمن الأطراف العلم الإجمالي أي أنه معلوم بالعلم الإجمالي فيقول في هذه الحالة إنما يقتضي الحكم الواقعي الذي هو ترخيص في هذا المولد يقتضي إطلاق العنان فيما لو كان معينا ومشخصا يعني أعلم بأن الإناء الأزرق هو الإناء الطاهر حينئذ يقتضي إطلاق العنان ما أفعل فيه ما أشاء أما إذا كان الإناء الطاهر واقعا والذي هو حكم واقعي بالترخيص ضائع بين عدة أواني بين 10 بين 20 هل يبقى أيضا الحكم الواقعي يقتضي إطلاق العنان؟ أنت تعرفه بعينه حتى تفعل فيه ما تشاء؟ لا فهو قد اختلط بين عدة أواني فكل إناء إذا رفض ضع يدي عليه صحيح احتمل أنه هو الطاهر، لكن في الوقت ذاته أقول له احتمل أنه هو النجس فأنتبه. فبما أن الإناء الطاهر واقعا ليس مشخص ومعين فلا يكون حق الواقع حينئذ يقتضي إطلاق العنان. إذا لا يقتضي إطلاق العنان فصار حق الواقع حينئذ الذي يقتضي العنان ليس بموجود. فالفرق الموجود ما هو؟ الاجتناب والتعنت، فلا مصادره. فما مصادره بين الحكم الظاهري الذي يقول بوجوب الاجتناب عن جميع الاناءات وبين الحكم الواقع الذي يقتضي اطلاق العنان، اذ ان التصديق الذي يقتضي العنان فرع التعين والتشخص للطرف، والحال انه ليس بمتشخص وليس بمتعين فلا يقتضي اطلاق العنان. فيكون الثابت في هذه الساعه وفي هذا الميدان فقط وفقط ما هو مقتضى الحكم الظاهر الذي يقتضي الاجتناب
خلينا نقرا هذا المقدار قبل ان ندخل في المحذور. جريان الاصول في جميع الاطراف وعدمه، واما الامر الثاني وهو في جريان الاصول الشرعيه في جميع اطراف العلم الاجمالي فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الاثبات معا في مباحث القطع، لذلك الشهيد الصدر لم يتكلم فيه بشكل مفصل ونحن فقط أشرنا إشارة من باب الاستذكار. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لأن ذلك سوف يؤدي لأدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم أي في المخالفة القطعية، وهذا أمر قبيح. ولان يقول واتضح، وأن الصحيح يعني واتضح، واتضح أن الصحيح هو إمكان جريانها أي جريان الأصول الترخيصية الشرعية في جميع الأطراف عقلا، إذ لا مانع من جريانها طالما أن صاحب الحق تنازل عن حقه، فلا تصدق المعصية حتى نقول بأن العقل يحكم بقبحها، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ما معنى ليس عقلائيا؟ أي أن ذلك سوف يؤدي إلى تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية، وهذا ليس معهود من طريقة العقلاء بل ارتكاز العقلاء على غير ذلك. وحينئذ هذا الارتكاز العقلائي سوف يكون بمثابة المقيد اللبي لأدلة الأصول. أدلة الأصول بحسب الفرض تشمل موردنا، ولكن بما أن هناك قيد وارتكاز عقلائي فيكون بمثابة المقيد اللبي لهذه الأدلة التي تمنع من جريان الأصول فيها. يعني بعبارة أخرى تقول مع أن هذا قيد ارتكازي ولبي يعني قيد متصل، يعني دائما الأصول ماذا؟ منصرفة عن موارد العلم الإجمالي. موارد العلم الإجمالي ليست موردا للأصول الترخيصية، يعني الدليل لا يشملها. لماذا؟ لأن هذا الارتكاز دائما يكون موجودا، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول الترخيصية عن الشمول لجميع الأطراف. وينبغي أن يعلم هنا الآن موضع البحث أن ذلك وهو قضية المحذور الثبوتي والإثباتي وكذا إنما هو بالنسبة للأصول الشرعية المؤمنة الترخيصية القسم الأول، وأما القسم الثاني وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف كالاستصحابي مثلا يقول فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها. وبينا لماذا لا محذور ثبوتي، إذ لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية، إذ لا ترخيص في المقام بل هناك إلزام وتنجيز، ولا إثباتا لأنه لا يلزم من تقديمها تقديم الأغراض الترخيصية، بل الذي يلزم من جريان الأصول المنجزة إنما هو ماذا؟ الحكم الإلزامي، الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، وهذا موافق للارتكاز العقلائي. فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف إذا كان كل طرف موردا لها. لمن؟ للأصول الشرعية، للأصول المنجزة في نفسه. أما إذا لم يكن موردا لها فنقول بعدم جريانه، لا من باب أن العلم الإجمالي يمنع بل من باب عدم المقتضي، إذ لا مقتضي لجريانها، إذ لا مقتضي لجريانها. وأم و
إذا كان كل طرف مولد لها بنفسه، حتى لو كان المكلف لأن يريد أن يترقى. يعني يقول أكثر من ذلك، إذا كان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موردا للاستصحاب فيجري الاستصحاب وحتى لو تخالفا مع العلم الإجمالي، واضح؟ ولكن حتى أكثر من، حتى لو كان عندي أحد الأطراف طاهرة، هذا المثال نحن ضربناه، حتى لو كنا نعلم واقعا بطهارة أحد الأواني، لو نعلم واقعا، مع ذلك لا يلزم أي محذور من جريان الأصول المنجزة. حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، يعني نعلم بنجاسة إناء واحد مثلا وفي المقابل نعلم بطهارة إناء أو نعلم بطهارة عشرة، لا فرق، المهم أننا نعلم بماذا؟ نعلم بأن هناك نجاسة ونعلم بأن هناك طهارة، هذا هو الهدف. الهدف من هذا الطرح أننا نعلم بوجود نجس ولو كان ببركة العلم الإجمالي أو الاستصحاب، ونعلم بوجود طهارة، يعني إناء طاهر. طبعا هذا تمهيد لماذا؟ حتى يصل إلى المحذور الثبوتي والإثبات الجديد. حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، مثاله كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها طابقة كما مثلنا نحن، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد، إذ كل واحد من هذه الإناءات معلوم الطهارة، معلوم النجاسة طابقا ولو ببركة الاستصحاب أو ببركة خبر الثقة مثلا، ومشكوك الطهارة، مشكوك الطهارة لأن فرضنا عرضة الطهارة على أحدها، فنعلم بأن واحد منها هو طاهر واقعا. ويقول ومنه يعلم أنه حتى لو لم تكن النجاسة الفعلية، أي نجاسة فعلية، يعني النجاسة الواقعية، يعني حتى لو لم تكن هناك نجاسة بالأصل واقعا، حتى لم تكن نجاسة بالأصل واقعا، ولكن ببركة الاستصحاب ثبتت، يعني الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري قد يخالف الواقع وقد يطابقه. ومنه يعلم أنه حد أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة، يقين صادق وشك ظاهر. وهذا اليقين قلنا أعم من اليقين التعبدي واليقين الوجداني. واليقين التعبدي في هذه الحالة يعني الذي هو مثلا كخبر الثقة أو كان كاستصحاب فقد يخالف الواقع وقد يطابقه، يعني في هذه الحالة قد لا يكون هناك نجاسة واقعية. الآن نقطة سوف يبدأ بعد أن مهد لهذا الأمر وقال قد يكون عندي طاهر وقد يكون عندي نجس، ولا ينافي ذلك، يعني جريان الأصول المنجزة في جميع الأطراف وجريان الاستصحاب في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي لا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. لماذا؟ لأن المنافاة، لأن هو يقول إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل. محذور إثباتي يأتي الحديث عنه إن شاء الله، فقط كلامنا الآن هو في هذه المنافاة والمصادمة ما بين الحكم الظاهري الذي هو استصحاب وبين الحكم الواقعي الذي هو الطهارة، الذي نعلم علما إجماليا بعروض الطهارة على أحد هذه الأواني النجسة. أما الأول هو المحذور الثبوتي فقد يقر بوقوع المنافاة بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي، كما قلنا الإلزامات الظاهرية لأن الاستصحاب سوف يؤدي إلى القول بنجاسة هذه الإناءات أي بوجوب الاجتناب، والترخيص الواقعي الذي نعلم به طهارة أحد الإناءات فهذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى جواز ارتكابه وجواز تركه الثابت في مورد بعضها على سبيل الإجمالي جزمان. فيقول الشيخ الصدر ماذا مرادكم بهذه المنافاة، هذا التصادم بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي؟ إن يقول إن المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعي إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين يعني بين الحكم الإلزامي وبين الحكم الترخيصي، يقول هذا من باب التضاد ما بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ولا مضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، فيندفع بعدم التضاد ما دام أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا. قد يقول لا، ليس مرادي هذا، بل مرادي شيء آخر من ناحية التحرك والبعث والانبعاث ومن ناحية الزجر، وإن كان بملاك ما يستتبعان من تحرك. وين التحرك؟ في الحكم الإلزامي، يعني في الإلزامات الظاهرية، أو إطلاق العنان في الترخيص الواقعي. فمن الواضح أن الترخيص المعلوم، يعني المشكلة لا إشكال في أن الاستصحاب يقتضي الإلزام ويقتضي التحرك ويقتضي الزجر إذا كان ارتكاب الفعل أو كان في ترك الفعل، ولكن هل يأثر الترخيص الواقعي يقتضي ذلك؟ يعني يستتبع؟ نعم يستتبع فيما لو كان مورده مشخص، أما إذا كان متعلقه ومورده ليس بمشخص فلا يقتضي إطلاق العنان. فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي. لماذا لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي؟ لعدم تعين مورده، لأن لا نعرف هل هو الإناء الأزرق أم الأحمر أم الأخضر، لا أعلم. فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل، ففي مقام العمل الأصول المنجزة تقتضي الاجتناب عن جميع الإناءات، والعلم الإجمالي أيضا يقتضي ماذا؟ الاجتناب عن جميع الإناءات ولو كان فيها إناءات طاهرة، إذ الطاهر غير مشخص، فبمقتضى العلم الإجمالي لابد في الحالة من الاجتناب عن الجميع. فتوافق مقتضى العلم الإجمالي مع الأصول المنجزة، فأين التصادم وأين المنافاة؟ هذا كله في المحذور الثبوتي. أما المحذور الإثباتي فسيأتي إن شاء الله تعالى، وهذا المحذور للشيخ الأنصاري رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.